الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرق بين التعارض والتزاحم. المصنف رحمة الله عليه في بحث اجتماع الأمر والنهي أشار هناك إلى الفرق الفارق بين المسائل الثلاث، بين التعارض والتزاحم واجتماع الأمر والنهي. متى يكون التعارض ومتى يكون التزاحم ومتى يكون اجتماع الأمر والنهي؟ ويعاود الحديث ثانية لبيان الفرق بين التعارض والتزاحم. يتلخص الفرق بين هاتين المسألتين. طبعا مسبقا لا بد أن يعرف إنما نتكلم بالفرق عن الفرق بين هاتين المسألتين باعتبار أن لكل مسألة قوانينها الخاصة وعلاجاتها الخاصة. ففي حالة التعارض تجد أن هناك نمطا من المرجحات ونمطا من الأشياء التي على أساسها يسقط الدليل ويتقدم الدليل الآخر. أما في التزاحم فتجد أن هناك نمطا آخر من المرجحات أيضا كما ستسمع. إذن كان لزاما علينا التمييز بشكل دقيق بين حالات التعارض وبين حالات التزاحم. متى يقع التعارض بين الدليلين ومتى يقع التزاحم بين الحكمين؟ المصنف رحمة الله عليه يقول أن التعارض إنما يكون عند التكاذب بين التشريعين، بحيث أن كل تشريع يكذب الآخر، بينما التزاحم على مستوى التشريع ليس هناك تكاذب، وإنما المشكلة التي يواجهها المكلف إنما هي في حالة الامتثال. فإنه عندما يريد أن يمتثل كلا التكليفين باعتبار أنهما إلزاميان يجد نفسه عاجزا عن امتثالهما معا، ولا قدرة له إلا على امتثال أحدهما. وعندما يعيد النظر أو يعاود النظر إلى أصل التشريع لا يجد أي خلل في التشريع، وليس هناك أي اصطدام بين التشريعين وأي تكذيب لأحدهما للآخر، إنما المشكلة هو في ضيق قدرته وفي عجزه عن احتوائهما وامتثالهما. واضح أو لا؟ من هنا يعرف أن التزاحم إنما يتصور بين الحكمين الإلزاميين، يعني بين واجبين أو بين واجب وحرام، بحيث يتزاحمان فلا يتمكن المكلف من امتثالهما. أما بين الواجب والمستحب فلا يوجد تزاحم كي يكون المكلف متمكنا من الامتثال أو لا يكون متمكنا من الامتثال. بينما حالات التعارض لا تختص به ما إذا كان الحكم إلزاميا، وإنما تسري في جميع الأحكام. التعارض يمكن أن يتصور في كل الأحكام، وبالتالي يمكن أن نتعقل التكاذب في عملية التشريع في كل الأحكام من دون أن يختص بحكم دون آخر. واضح الكلام أو لا؟ بقي علينا أن نعرف أن التكاذب في التشريع متى يكون، وأن التزاحم والعجز عن الامتثال متى يكون. المصنف رحمة الله عليكم السلام يقول دائما ليس هناك أي تناف بين منطوقي التشريعين. يعني عندما تأتي إلى هذا القانون الذي يقول أن صلاة الجمعة هي الواجبة في عصر الغيبة، وتأتي إلى القانون الآخر الذي يقول أن صلاة الجمعة غير واجبة، أو لا، لنمثل في العموم والخصوص من وجه الذي هناك يحدث الالتباس بين مسألة التعارض وبين مسألة التزاحم وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي. طبعا لا التعارض ولا التزاحم يخص العموم والخصوص من وجه، ولكن حالات الالتباس والتداخل بين هذه المسائل الثلاثة تتبلور في العموم والخصوص من وجه. واضح أو لا؟ فقد يكون الدليل في حد نفسه أو دائما كل من الدليلين في حد نفسه وعلى مستوى مدلوله المطابق لا ينفي الآخر. صار واضح أو لا؟ وإنما على مستوى المدلول الالتزامي تارة يكون نافيا للآخر وناظرا إليه ويقول هو ليس كذلك، فيقع التعارض في التشريك. لماذا؟ لأن كل دليل يكذب الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي، كل دليل يكذب الدليل الآخر بمدلوله الالتزامي. وأما إذا لم يكن على مستوى المدلول الالتزامي لم يكن هناك تكذيب للدليل الآخر، فالتشريعان سليمان. فإذا حصل تزاحم واصطكاك فإنما هو في مقام الامتثال، فيصنف عندئذ بالتزاحم. صار واضح أو لا؟ يبقى من حقك أن تسأل أنه متى يكون للدليلين مدلولا التزاميا ومتى لا يكون لهما مدلولا التزاميا. شوف شلون بدنا نسلسل. قلنا أن التعارض الفارق بينه وبين التزاحم، أن التعارض تكاذب في التشريع، والتزاحم إنما هو عدم القدرة على امتثالهما من دون أن يكون بينهما تكاذب في التشريع. ثم في مرحلة أخرى قلنا متى يكون التكاذب في التشريع ومتى لا يكون، فكان الجواب أن التكاذب في التشريع لا يكون على مستوى المدلول المطابق وإنما على مستوى المدلول الالتزامي. بمعنى أن كل من الدليلين إذا كان لهما مدلولا التزاميا في نفي الآخر، حينئذ سيقع التكاذب بين التشريعين، لأن كل قانون وكل تشريع يقول أن القانون الآخر ماذا؟ كاذب، أن القانون الآخر غير صحيح. واضح أو لا؟ وإذا لم يكن للدليلين مدلول التزامي لا يقع التكاذب بين التشريعين، حينئذ يصنف في التزام. من هنا أيضا ينبثق سؤال أنه ما هي الضابطة للتكاذب بين التشريعين أو للمدلول الالتزامي للتشريعين وعدمه؟ يعني متى يكون للدليلين مدلولا التزامي مدلول التزامي بحيث ينفي الدليل الآخر ومن ثم يصنف في التعارض، ومتى لا يكون ذلك؟ هذا جوابه مفصلا مذكور في الجزء الثاني، ويستحسن بل من الضروري مراجعته هناك لأجل أن يتضح الفرق جيدا وأن بين حالات التعارض وبين حالات التزاحم. واضح أو لا؟ قال تقدم في الجزء الثاني بيان الحق الذي ينبغي أن يعول عليه في سر التفرقة بين بابي التعارض والتزاحم، ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي. وخلاصته إن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه. طبعا حينما يتكلم في العام من وجه، هذا ما يعني أن التعارض دائما يكون بين الدليلين اللذين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، لا، ممكن أن يصير بين دليلين
متباينين بين دليلين بينهما عموم وخصوص مطلق، واضح أو لا؟ وإنما مركز الالتباس بين التعارض والتزاحم عادة وين يكون؟ في العموم والخصوص من وجه. قال إن التعارض في خصوص مورد العامين من وجه، إنما يحصل حيث تكون لكل منهما، لكل من العامين من وجه، لكل من الدليلين دلالة التزامية على نفي حكم الآخر في مورد الاجتماع، واضح أو لا؟ إذن على مستوى المدلول المطابقي لا تعارض ولا نفي، لأنه لا ينظر أحدهما إلى الآخر على مستوى المدلول المطابقي، وإنما إذا كان هناك نفي للآخر إلغاء للآخر إنما يتعقد إذا كان له مدلول التزامي ينفي به الآخر، واضح أو لا؟ قال فيتكاذبان من هذه الجهة، وأما إذا لم يكن للعامين من وجه مثل هذه الدلالة الالتزامية فلا تعارض بينهما. وقد سبق هناك البيان أنه متى تكون الدلالة الالتزامية ومتى لا تكون الدلالة الالتزامية. قال إذ لا تكاذب بينهما في مقام الجعل والتشريع، وحينئذ أي حينما يفقدان تلك الدلالة الالتزامية، لو امتنع على المكلف أن يجمع بينهما في الامتثال لأي سبب من الأسباب، فإن الأمر في مقام الامتثال يدور بينهما بأن يمتثل إما هذا أو ذاك على سبيل مانعة الجامع، وهنا يقع التزاحم بين الحكمين. طبعا إنما يفرض ذلك وهو التزاحم بين الحكمين متى؟ فيما إذا كان الحكمان إلزاميين، أما إذا كان أحدهما مستحبا والآخر واجبا لا يقع تزاحم بينهما. مستحب هو يجوز ترك بعشو، إذا كان يجوز الترك هو يتركه، واضح أو لا؟ إنما يقع بين الحكمين الإلزاميين لأن كل منهما يدعو لنفسه، يقول امتثلني ولا تمتثل الآخر، مو أنه أنا صحيح والآخر خطأ. هذا صار وين؟ بالتعارض في مقام الجعل والتشريع. في حالات التزاحم كل تكليف يقول امتثلني ولا تمتثل الآخر، أو امتثلني ولا تتركني، حينئذ يقع التزاحم أن المكلف يبقى حائر ما يدري شنو يعمل، واضح أو لا؟ في حالات التعارض لا، كل تكليف ماذا يقول؟ كل تكليف يقول أن الآخر لا وجود له، أن الآخر ليس بتشريع، أن الآخر ليس بقانون، كاذب. أما في حالات التزاحم لا، في حالات التزاحم التكليف لا ينفي التكليف الآخر، لا ينفي وجوده، لا ينفي صحته، لا ينفي صدقه، وإنما يقول أنا إلزامي، إذا امتثلني لا تمتثل غيري. ليس الواضح أو لا؟ ومن هنا كان التزاحم. قال وطبعا إنما يفرض التزاحم فيما إذا كان الحكمان إلزاميين. ومن أجل هذا قلنا في الشرط الخامس من شروط التعارض أن امتناع اجتماع الحكمين في التحقق إذا كان في مقام التشريع، يعني بحيث لا يعقل أن يكونا مشرعين، فهو تعارض. أما لا إذا كان على مستوى التشريع والتقنين لا مشكلة فيه، طبيعي جدا أن يشرع قانونا من هالقبيل يعني، وإنما المشكلة التي واجهها المكلف في عملية التنفيذ مو في عملية التشريع، فهنا بعد يخرج من التعارض ويدخل في باب التزاحم. وهذه التفرقة مو مجرد تفرقة فنية تصورها، لا، لأنه معالجة حالتان مرضيتان
لكل منهما علاج مستقل كما سترى.
واضح أو لا؟
أن اجتماع الحكمين في الوجود إذا كان في مقام التشريع دخل الدليلان في باب التعارض، لأنهما حينئذ يتكاذبان. أما إذا كان الامتناع في مقام الامتثال دخل في باب التزاحم، إذ لا تكاذب حينئذ بين الدليلين.
واضح الكلام أو لا؟
قال: وهذا هو الفرق الحقيقي بين باب التعارض وباب التزاحم في أي مورد يفرض.
أكو واحد بيتكاذب بالتشريع، الآخر بيشنو؟
تكاذب في التنفيذ، يعني عملية مشكلة بحيث تحدث المشكلة في عملية التنفيذ لا في عملية التشريع.
واضح أو لا؟
وينبغي أن لا يغيب عن بال الطالب أنه حينما ذكرنا العامين من وجه فقط في مقام التفرقة بين البابين كما تقدم في الجزء الثاني، لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه. وقد واحد يتصور أن تعارض وتزاحم وين دا يصير؟ فقط فيما إذا كانت النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه، ما إذا كانت إطلاق وتقييد، يعني عموم خصوص مطلق، أو كان النسبة بينهما نسبة التساوي، أو كانت النسبة هي التباين، فربما لا يتصور التعارض والتزاحم. يقول: لا، يمكن أن يتصور التعارض والتزاحم. قال: لم نذكره لأجل اختصاص البابين بالعامين من وجه، بل لأن العامين من وجه موضع شبهة عدم التفرقة بين البابين ثم بينهما وبين باب اجتماع الأمر والنهي، وقد سبق تفصيل ذلك هناك فراجع. وعليه فالضابط في التفرقة بين باب التزاحم والتعارض كما أشرنا إليه أكثر من مرة هو أن الدليلين يكونان متعارضين إذا تكاذبا في مقام التشريع، ويكونان متزاحمين إذا امتنع الجمع بينهما في مقام الامتثال مع عدم التكاذب في مقام التشريع. وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها. وينحصر الترجيح كما ستسمع فيها في التعارض وين؟ إما بقوة السند أو بقوة الدلالة. بينما حينما تأتي إلى التزاحم ما تجد أن التشريع مرتبط بالسند وبالدلالة، دائما الترجيح وين يصير؟ الترجيح إنما يكون في قوة الحكم وأهميته، هذا المحور. إنما يتقدم في حالة التزاحم يقدم امتثال الحكم له.
واضح أو لا؟
لا إلى علاقة بمضمون الدليل ولا إلى علاقة بسند الدليل، الحكم هو نتيجة الدليل. صحيح أو لا؟ الحكم هو المدلول. هذا الحكم اللي سأل الآن في يدك، هذا بعد ما تروح أنت في مقام التزاحم تبحث أن سند أقوى أو سند ذاك أقوى، أو أن دلالة الدليل أقوى أو دلالة الدليل ذاك الحكم أقوى. لا، أنت بعد تقايس بين الحكمين أنهما أيهما الأقوى، أيهما الأهم، أيهما الأولى بالتقديم في مقام التنفيذ.
واضح أو لا؟
وهذا واقع أيضا تكون مالية حياتنا دائما في حالات التزاحم. لأن التزاحم قضية مرتبطة فقط في الأحكام الشرعية وامتثال الأحكام الشرعية، أصلا هي الحياة حياة تزاحم. صار واضح أو لا؟ حياة تزاحم الأضداد، دائما الإنسان يعيش على الأولويات. في أولويات ماذا؟ أولويات سند، أولويات دلالة، أولويات الشيء نفسه. نعم، دائما تراه أنه يعيش على أولويات الشيء نفسه.
واضح أو لا؟
كذلك في عملية التزاحم أن الضابط العام، الخط العريض في عملية تنفيذ أحد الحكمين على حساب الآخر وتقديم امتثاله على حساب الآخر، ما هي؟ هي أهمية الحكم، بينما بالتعارض لا، حيث أن المسألة مرتبطة بالتشريع ويعني ما قبل ثبوت الحكم، صحيح ولا لا؟ أبو الشك في أصل التشريع، فحينئذ وين يصير البحث؟ في السند وفي الدلالة.
ومن هنا قال: وفي تعارض الأدلة قواعد للترجيح ستأتي، وقد عقد هذا الباب لأجلها، وينحصر الترجيح فيها بقوة السند أو الدلالة. وأما التزاحم فله قواعد أخرى جميعا وين الصب تتصل بالحكم نفسه، ولا ترتبط بالسند أو الدلالة، ولا ينبغي أن يخلو كتابنا من الإشارة إليها، وهذه خير مناسبة لذكرها. فنقول تعادل والتراجيح بين الحكمين المتزاحمين، بينما في التعارض شنو نعبر؟ التعارض والتراجيح بين الحكمين المتعارضين يو بين الدليلين المتعارضين. احنا الفرق، لأنه هناك التصادم وين يصير؟ يصير تكاذب في التشريع. شنو يعني كذا التكاذب في التشريع؟ يعني في الدليل الدال على التشريع، هذا الدليل. نعم، لا في مقام الإثبات وفي مقام الثبوت أكيد هو حكم واحد، ماكو عشرة أحكام. في مقام واقع التشريع هو حكم واحد، فيصير وين يصير التصادم؟ في مقام الدليل الدال على التشريع. واضح أو لا؟ فلذا واحد يقول أنا صادق، الثاني يقول أنا صادق، والآخر كافر. قال: تعادل وتراجيح المتزاحمين. قال: لا شك المصنف رحمة الله عليه يقول مع تعادل المتزاحمين ماكو أي حيثية وأي جنب تجعل من هذا الحكم له الأولوية على الحكم الآخر، بحيث هو يمتثل ولا يمتثل الآخر. في مثل هذه الحالة ما هو الحكم؟ قال: الحكم هو التخيير، ولا طريق لنا غيره. بينما إذا جئت إلى التعارض ذكر أنه في مقام تعادل الدليلين وعدم أقوائية أحدهما، لا من جهة الدلالة ولا من جهة السند، فلم يتفقوا على التخيير. لا، هناك نظرية بالتخيير، ولكن بالمقابل توجد نظرية أخرى تقول بالتساقط. هذا أول نقطة افتراق بين قاعدة الترجيح في المتزاحمين أو قاعدة التعادل مع التعادل. واضح أو لا؟ ما هو الدليل على أن التخيير هو الحل عند تعادل حكمين في الأهمية، يعني عند تساويهما في الأهمية وعدم أرجحيتهم أحدهما على الآخر في الأهمية؟ ما هو الدليل؟ الجواب: قال: حكم العقل، أن العقل العملي يحكم بأنه في مثل هذه الحالات يتخير المكلف في امتثال أحد. لماذا؟ لأنه الأمر ما يخلو عن أحد احتمالات، لو ما يمتثل من معه أو يمتثل أحدهما لا على التعيين، ياهو الأولى أن يفوت على نفسه مصلحتين أو لا، أو أنه على الأقل يكسب واحد مع افتراض تساويهما هم في المصلحة. وإذا متساويات بقى شنو المهم؟ أنت هذه قدر معين من المصلحة تقدر تكسبه، أكثر ما تقدر. هذا القدر المعين كما يتحقق بهذا الفعل يتحقق بهذا الفعل، صحيح أو لا؟ فأنت اختر أي منش. يقول: هذا من الأحكام العقلية العملية العامة التي نكتشف بها موافقة الشرع، فيصير التخيير شرعي لو عقلي. التخيير حينئذ في المتزاحمين بناء على رأي المصنف سيكون ماذا؟ سيكون تخييرا شرعيا. واضح أو لا؟ قال: لا شك في أنه إذا تعادل المتزاحمان في جميع جهات الترجيح الآتية فإن الحكم فيهما هو التخيير، وهذا أمر محل وفاق، وإن وقع الخلاف في تعادل المتعارضين أنه يقتضي التساقط أو التخيير على ما سيأتي. وفي الحقيقة أن هذا التخيير إنما يحكم به العقل، والمراد به العقل العملي. بيان إنه بعد فرض عدم إمكان الجمع في الامتثال بين الحكمين المتزاحمين، هذا كما هو فرض المسألة، صحيح أو لا؟ وبعد فرض عدم جواز تركهما معا، هذا هم بالضرورة، لأنه بالأخير أنت عندك قدرة 50% لا بد أن تستثمرها في تنفيذ الحكم الشرعي، صح أو لا؟ فمسألة أنه نقول في حالة التزاحم يسقط التكليفان، ما له معنى هذا؟ جيد. ومع عدم وجود مرجح لأحدهما على الآخر، لأنه فرض التعادل مو فرض الأولوية، لأنه محل المسألة، فرض المسألة ما هو؟ تعادل الحكمين المتزاحمين، يعني لا أهمية لأحدهما على الآخر. اجمع المقدمات، ها هاي ثلاثة، ولا مرجح لأحدهما على الآخر حسب الفرض، ويستحيل الترجيح بلا مرجح. ما يجي الشارع من دون وجود مرجح، من دون أهمية أحدهما، هو يرجح، يقول هذا مستحيل، إذن يتركهما معا، قلنا لا يمكن، يمتثلهما معا، قلنا لا يمكن، يقدم أحدهما المعين، قلنا لا يوجد، وما هو الحل؟ الشارع يعين، قلنا ترجيح بلا مرجح. أي خيار يبقى؟ أن يختار المكلف، أن يرجح المكلف، هو اللي يختار. تلاحظ العملية شلون دا يحصل عن المصنف؟ امتثالهما معا غير ممكن، تركهما معا غير جائز، ترجيح أهمية أحدهما غير موجودة، تعيين الشارع لأحدهما ترجيح بلا مرجح، إذن شنو أسوي؟ لا طريقة إلا بأن تختار، اختار أحدهما وخلصنا. قال: فلا مناص من أن يترك الأمر إلى اختيار المكلف نفسه، إذ يستحيل بقاء التكليف الفعلي في كل منهما، ولا موجب لسقوط التكليف فيهما معا. وهذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء، ومن هذا الحكم العقلي يستكشف حكم الشارع على طبق هذا الحكم العقلي كسائر الأحكام العقلية القطعية التي تقدمت في الملازمات العقلية، لأن هذا الباب من باب المستقلات العقلية التي تبتني على الملازمات العقلية المحضة. مثال: إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين، ثم تقول أن أحدهما عالم والآخر جاهل، أو أن أحدهما أبوك والآخر غريب، حتى تكون ربما يكون في نظر الشارع أولويات، لا كل منهم أخوين توأمين في صف واحد، في سن واحدة، في دين واحد، أصلاً ماكو اختلاف بينهم، متشابهين، كما أنهما متشابهان بالشكل، متشابهان في العلم والأخلاق والفضيلة وكل شيء، هذول يسبحون معاً، أم نتيجة تشابههما نزل إلى المسبح ليسبح فتعرض للغرق معاً، شنو تعمل؟ أقول والله أنا أخو ما أقدر أنقذهم اثنينهم، أنا خلي أتركهم اثنينهم، هذا معقول؟ معقول هذا؟ جواب كريم. زين يجي الشارع يعين، شو يعين؟ يعين هذا، يعين هذا على أي أساس؟ ماكو في أرجحية لأحدهما على الآخر. ستقول واحد مجنون واحد عاقل، خصر مثلا، ربما الشارع يرى أنه أرجحية للعاقل. واحد عالم واحد جاهل، واحد متدين واحد غير متدين، ممكن هذه تكون مرجحات في نظر الشارع طبعا، واضح أو لا؟ الشارع يقول أنا ما أدخل أنت روح، أنت بعد تختار، لو تختار على انطلاقا من الحب والبغض، أنه تحب هذا أكثر من هذا، أو انطلاقا من القرب والبعد، أن هذا أقرب إليك، مسبح كبير، وهذا ممكن إنقاذه، ذاك على أن توصل لقد يغرق، طبعا هذا شيء يسموه، يصير أولوية، أهمية يصير. واضح أو لا؟ لا لا، بعد تختار في صورة التشابه الكلام، واضح أو لا؟ قال: إذا دار الأمر بين إنقاذ غريقين متساويين من جميع الجهات، لا ترجيح لأحدهما شرعا على الآخر من جهة وجوب الإنقاذ، فإنه لا مناص للمكلف من أن يفعل أحدهما ويترك الآخر، فهو على التخيير عقلا بينهما المستكشف منه رضا الشارع بذلك وموافقته على التخيير، فيصير التخيير شرعي حينئذين. واضح أو لا؟ إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا سأنت تقول أنا إذن بعد كنت أعطوني ضابط بإيدي، لأنه أنا مو وقت اللي تصير الحالة حالة التزاحم أنا أروح أسأل الشارع صحيح أنه شنو هي المرجحات. مرة تتركون المرجحات إلي، هذا أضع المرجحات. طبعا هذا ما معقول، لأن أهمية الحكم وعدم أهمية الحكم مرتبطة بالملاك، والملاك علمه عند ربي مو عندي. فلا بد حينئذ من أن نطلع على المرجحات كي تكون بأيدينا، فإذا حصلت حالة من حالات التزاحم نطبق هذه المرجحات، فإن وجد نرجح أحدهما في الامتثال، فإن لم توجد نتخير عند يدين. واضح أو لا؟ قال إذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا أن نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، ومن الواضح أنه لا بد أن تنتهي كلها إلى أهمية أحد الحكمين عند الشارع، فالأهم عنده هو الأرجح في التقديم، ولما كانت الأهمية تختلف جهتها ومنشأها فلا بد من بيان تلك الجهات، وهي تستكشف بأمور نذكرها على الاختصار، لأن البحث إنما هو في التعارض في الحقيقة، وهذا من باب الشيء بالشيء يذكر. أول مرجح أن يكون أحد الواجبين لا بدل له والواجب الآخر له بدل، سواء كان البدل في عرضه أو كان البدل اضطراريا يعني في طوله. صار واضح حوله؟ كما إذا دار الأمر بين إنقاذ غريق زين وبين الوضوء، أقصاه تتيمم غير، لأنه إذا ما توضيت بعد ما تتمكن من الماء وتروح إنقذ الغريق، ثم بعد إذن إذا ما قدرت تتوضي الوضوء له بدل يمكن أن يستوفى ولو بحده الأدنى من خلال بدله الاضطراري وهو التيمم، أما إنقاذ الغريق لا بدل له. واضح؟ أو كان مثلا أحد السهيتي قال أن يكون أحد الواجبين لا بدل له، مع كون الواجب الآخر المزاحم له لا بدل، سواء كان البدل اختياريا كخصال الكفار. افترض الآن أنت دار الأمر بين دراستك التي هي واجبة عليك وبين صيام شهرين متتابعين اللي هن كفارة عليك أيضا واجبة عليك، فأنت تكنسل دراستك إذا قلنا أنها واجبة على حساب أن تصوم صوم الكفارة، مو صحيح. ليش؟ لأن الدراسة لا بدل لها، بينما صوم الكفارة له بدل، فأطعم 60 مسكين، أعتق رقبة. واضح أو لا؟ الدراسة لا تعوض، اليوم الدراسي إذا غاب عنه الشخص لا يعوض بشيء، بينما خصال الكفارة يمكن أنه الإنسان يناور إذا مو صام إطعام، مو إطعام عتق. قال كخصال الكفارة أو كان اضطراريا كالتيمم بالنسبة إلى الوضوء وكالجلوس بالنسبة إلى القيام في الصلاة. ولا شك في أن ما لا بدل له أهم مما له البدل قطعا عند المزاحمة، وإن كان البدل اضطراري. ها، ومعنى اضطراري يعني ليس كالاختياري، لأن الشارع قد رخص في ترك ذي البدل إلى بدله الاضطراري عند الضرورة، وهذه خلنا نفترض نوع من أنواع الضرورة، ولم يرخص في ترك ما لا بدل له. ولا شك في أن تقديم ما لا بدل له جمع بين التكليفين في الامتثال دون صورة تقديم ذي البدل، فإن فيه تفويتا للأول بلا تدارك، يبقى بالأخير ما له بدل يتدارك كيفما كان. ولو يتدارك بحده الأدنى هذا هو كافي.
واضح أو لا؟ حالة ثانية، أن يكون أحدهما مضيق فوري، مضيق كالصلاة في آخر وقتها، الفوري كإزالة النجاسة عن المسجد في قبال واجب آخر مفسد. يعني افترض الآن أنه أنت مطلوب قضاء وبعد خمس دقائق تغيب الشمس بعدك ما مصلي أنت شنو صلاة الظهر، تقول أنا أريد أوقف أقضي. يا بخو عندك صلاة ظهر، تقول خذ ذيك هم واجب، تقول ذيك موسع بإمكانك بل بالليل تقضي، صحيح أو لا؟ بينما الصلاة الأدائية ماذا؟ قد ضيق وقتها فتفوتك. واضح أو لا؟ فاعتيادي يتقدم المضيق على الموسع. وكذلك الفوري، نجاسة موجودة في المسجد، أنت جنابك تريد تصلي، الصلاة فيها مجال، ممكن أن تتأخر عشر دقائق ولكن من أجل أن تزيل النجاسة عن المسجد. واضح؟ المصنف يقول بالتأمل في هذا الثاني نجد أنه يرجع إلى الأول، يرجع إلى ما لا بدل له وإلى ما له بدل. كيف؟ لأنه معنى موسع، يعني يمكن الإتيان به في الوقت لاحق، معنى له بدل، يعني له وقت آخر يمكن الامتثاله. أما المضيق له بدل؟ لا. الفوري له بدل؟ لا. فده يصير التزاحم بين ماذا؟ بين ما لا بدل له وبين ما له بدل. واضح أو لا؟ قال أن يكون أحد الواجبين مضيقا أو فوريا مع كون الواجب الآخر المزاحم له موسعا، فإن المضيق أو الفوري أهم من الموسع قطعا، كدوران الأمر بين إزالة النجاسة عن المسجد الفوري وإقامة الصلاة في ساعة وقت. أرسل تصلي أول وقت أقصاهم، تصلي أول وقت غير صلي بعد. وهذا الثاني على نسق الأول، هو كاتب ينسق على الأول، المهم يريد يقول أنه على نسق الأول، لأن الموسع له بدل طولي اختياري دون المضيق والفوري، فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين. في الحقيقة معناه إحنا دنأمن لك بهذه الطريقة ماذا؟ دنأمن لك امتثالهما معا، أنت مو تقول أنا عاجز، أنا دأنظم لك كيفية امتثالك. أنا من أقول لك قدم هذا ثم صلي، معناه أنا أعطيك حل للجمع بين الامتثالين، مو أنه نرفع الحيرة بإسقاط أحد الامتثالين. واضح أو لا؟ يعني إذا دار الأمر لإسقاط أحد الامتثالين أو الجمع بين الامتثالين، ياهو الأفضل؟ طبعا جمع الامتثالين أفضل. كيف جمع؟ أن تعمل المضيق أولا ثم تعمل الموسع، فأنت امتثلتهما معا، صحيح أو لا؟ قال فتقديم المضيق أو الفوري جمع بين التكليفين في الامتثال دون تقديم الموسع، فإن فيه تفويتا للتكليف بالمضيق أو الفوري بلا تدارك. ومثله ما لو دار الأمر بين المضيق والفوري، كدوران الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وإزالة النجاسة عن المسجد، فإن الصلاة مقدمة إذ لا تدارك ماذا لها. إحنا المصنف يريد يبين هاي النقطة، أنه إحنا وين كان كلامنا؟ إذا تزاحم الفوري مع الموسع أو تزاحم المضيق مع الموسع، صحيح أو لا؟ إذا تزاحم الفوري مع المضيق إيش؟ أنت جاي توقع من النوم، صحيح أو لا؟ تريد تصلي، ما بقى لطلوع الشمس إلا دقائق، وابنك تبول بجامك، شنو الحل؟ تترك صلاتك إلى أن تطلع الشمس فتفوت عليك الصلاة من أجل تطهير المسجد أو لا؟ المصنف رحمة الله عليه يقول يتقدم المضيق على
فوري. ليش؟ لأنه الفوري بالأخير يمكن تداركه، يمكن أقصاه دقيقتين ثلاثة يبقى المسجد نجس، بعدين أقدر أطهر. واضح أو لا؟ أما المضيق كيف أدارك؟ أقدر أوقف يعني حركة الشمس، وما تمكن من إيقاف حركة الشمس، فيكون المضيق عندئذ هو الأهم، ويمكن حينئذ الجمع بين الامتثالين بتقديم المضيق. واضح أو لا؟ قال ثالثا أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، كما إذا دار الأمر بين صلاة الظهر وبين صلاة الآيات. قال بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في ضيق وقتها. طبعا السؤال الوحدة الأولى من تقول يدور الأمر بين صلاة الآيات وصلاة الظهر، تقول ما جاي يدور الأمر، هو يصلي ويصلي الآيات، هم الآيات بها مجال وهم الظهر بها مجال، يريد يصلي آيات أول يريد يصلي الظهر أول، هو حر. الكلام وين؟ فيما إذا دار الأمر بين الصلاة في آخر وقتها وبين صلاة الآيات في آخر وقتها، أكو تصير خسوفات جزئية جدا، يعني ما تستمر إلا دقائق، ووقتها مضايقنا مو مضايق صلاة الآيات، وهذه صارت عند منتصف الليل وأنت بعدك ما مصلي مغرب وعشاء. يا بدي يتبدل. قال المصنف لم يختلف اثنان من العلماء في تقديم صلاة الوقتية على صلاة الآيات، لأنه هذه ذات الوقت، هذه بشكل منظم، ذيك صارت بشكل طارئ، بشكل طارئ هم كنت تكنسل وتتأخر. فلذا قال أن يكون أحد الواجبين صاحب الوقت المختص دون الآخر، وكان كل منهما مضيقا، ها كما لو دار الأمر بين أداء الصلاة اليومية في آخر وقتها وبين صلاة الآيات عند ضيق وقتها، لأن الوقت أي لأن تعليل لما تتقدم ذات الوقت على غيرها. قال لأن الوقت لما كان مختصا باليومية فهي أولى به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له في أصل تشريعه بالوقت المعين، وإنما اتفق حصول سببه في ذلك الوقت وتضيق وقت أدائه، ومسألة تقديم اليومية على صلاة الآيات إذا تضيق وقتهما أمر إجماعي متفق عليه، ولا منشأ لهذا الإجماع، ما في رواية خوف، ولا منشأ لهذا الإجماع إلا أهمية ذات الوقت المختص المفهومة من بعض الروايات. واضح أو لا؟ المرجح الرابع يأتي الكلام عنه غدا إن شاء الله إذا بقينا أحياء، والحمد لله رب العالمين.